في السودان ما في أوضاع سليمة. نحن عندنا شيء من الديمقراطية، أنا أقول بالمعنى اللي ما هي ديمقراطية قايمة على وعي الشعب. والحقيقة أن الكلام عن الديمقراطية عندما يكون في أحزاب طائفية بتخلي الناس يصوتوا بالإشارة لواحد يرسل لهم من هنا كنائب له، نائبكم فلان صوتوا له، كلامنا عن الديمقراطية في المستوى ده بيكون مجرد مغالطة. الديمقراطية إذا ما هي أن المواطن يمارس حرية الاختيار بين اثنين على الأقل، وده ما ترمز له ورقة الانتخاب، يبقى ما في ديمقراطية. لكن حتى على القدر ده الديمقراطية اللي عندنا أحسن من كثير من الأقطار، أنا أفتكر أكثر من الأقطار الأفريقية كلها. أنا قايل بالصورة دي بمعنى أن نحن نستطيع أن ننقد الحكام، بنستطيع أن نخطب ونكتب، جايز هم ما بيهتموا لنقدنا في المرحلة الحاضرة، ما قاعدين يهتموا، الصحف تقول ونحن نقول لكن ما مهتمين. على أي حال عندنا نحن فرصة لنوعي الشعب في المستوى ده. الديمقراطية زي ما بقول هي فرصة لتوعية الشعب. أحيانا الشعب المتخلف خالص خالص، إذا كان في ناس مخلصين من أبنائه يستطيعوا أن يستعملوا الديمقراطية لإيقاظه لتوعيته. ما في أصله أسلوب أحسن من الديمقراطية لحكم الناس، سواء كانوا متخلفين أو متقدمين. المتخلفين لأنها بتدي الفرصة للناس الواعين، إذا وجدوا الناس المخلصين الواعين الفاهمين أن يوعوا الشعب. نحن في المرحلة دي عندنا شعبنا متخلف، يتضافرت الطائفية الدينية بتضليله ليظل متخلف. سبيلنا أن نوقظه، إيقاظه ما يمكن أن يكون إلا ببعث الإسلام. في السودان الآن ما في حكم ديمقراطي ولا حكم اشتراكي زي ما أنت قلت بالمعنى اللي أنت عايزه، أنا أتفق معك فيه. برضو ما في إسلام، نحن السودانيين ما مسلمين بالمعنى اللي به الإسلام في الحقيقة قيمة وأخلاق وسلوك. الإسلام مش عبادة، ديننا ما نبينا ما قال الإسلام صلاة ولا قال الإسلام صيام، قال الإسلام معاملة، لكن المدرسة اللي بتعدك للمعاملة هي العبادة. ربنا غني عن عبادتك، لكن أنا محتاج لعبادتك. إذا أنت بتصلي صلاة صح، بتصوم صيام صحيح، وبتشهد شهادة صحيحة، أنت بتعرف كيف تعاملني معاملة كأنك بتعامل الله في محرابك، لأن قيم عبادتك تنعكس في حسن معاملتك الإنسانية لجارك. ودي العبارة اللي قال عنها نبينا الدين المعاملة. نحن من ناحية المعاملة، من ناحية الأخلاق، في السوق، في المكتب، في الشارع، في البيت، ما على أخلاق إسلام، ولذلك ما أنا مسلمين. فإن قلت أن الإسلام السودان هسع ما فيه حكم ديمقراطي ولا حكم اشتراكي، قول ما فيه إسلام برضه، تجي الوضع أن نحن عايزينه شنو؟ هو النهضة الإسلامية الحقيقية. النهضة الإسلامية بتركز على بعثك أنت وبعثي أنا من جديد، زي ما بعثت لا إله إلا الله على البساطة الشديدة دي الناس اللي كانوا سذج وكانوا رعاء للشاة، وكان بينات الحروب مستمرة والقاعدة بتاعهم من غلب سلب، ومشوا في الانحرافات الكثيرة دي. الإسلام بعثهم من جديد في فترة قصيرة، خلق منهم ناس جديدين. نحن عايزين الثورة دي تقوم في بلدنا. لما تجي الثورة دي بيجي الرأي شنو؟ الديمقراطية والاشتراكية يجوا الاثنين. واحد، لأنه المسلم الكريم اللي بيقول لا إله إلا الله وهي صحيحة، ما عنده طمع ولا عنده خوف من غير الله، ده أول ما تقوم عليه لا إله إلا الله. إذا كان الإنسان المربى بالصورة دي بيطمع في غير الله وبيخاف من غير الله، لا إله إلا الله أكثر. البعث الإسلامي قايم على الصورة اللي لازم تكون فيه ويغضى. لذلك الناس اللي كانوا بيجوا وكانوا بحاسب الحكام، والحكام اللي قريبين من الشعب، مثلا زي حكاية أبو بكر قال لهم لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. التربية دي أنت لما تلقاها الراعي والرعية بيكون فيهم معاني جديدة هي اللي بتسوقك للديمقراطية. الراعي بيعرف حقيقة دينه، ما بكون عنده تسلط على الناس ولا حب يستعلى. نبينا خير في أن يكون نبي ملك ولا نبي عبد. أخوان داود وسليمان كانوا أنبياء ملوك، هو اختار أن يكون نبي عبد، ولذلك كان يقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وكان يقول للناس لا تعظموني كما تعظم الأكاسرة الأعاجم ملوكا. وكان يقول من أراد أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان قالوا أنه جاء في حضرة رجل بعدين أخذته الهيبة لجلج ما قدر يفصح عن حاجته. قال له هون عليك إني لست ملكا وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، كانت تأكل ملح الشرموخ. يعني يهون من أمر نفسه ليعز الآخر. فالتربية دي في الإسلام هي اللي بتجيب الديمقراطية وفي نفس الوقت بتجيب الاشتراكية، لأنه ما في إنسان ممكن يكون ديمقراطي وعنده كرامة وحرية إذا كان هو محتاج. أصل الاشتراكية مع الديمقراطية ما بينفرقوا، لكن انفرقوا في تاريخنا في الحركات كمرحلة. الماركسية ما كان ممكن أن تكون هي المرحلة الأخيرة، الماركسية ما يمكن أن تكون فكرة الإنسان الأخير، لكنها مرحلة جيدة جدا قدمت الاشتراكية في المرحلة اللي جاهدت فيها وحققت فيها الأغراض اللي حققتها، لكنها خدمت غرضها واستنفذته. الناحية الثانية الرأسمالية الغربية بنت في ناحية الديمقراطية كثير، ما استطاعت أن تنهض بالجناحين بتاعنا. الفكر الإسلامي يقول أن الديمقراطية والاشتراكية كالجناحين للطائر. العبارة النبوية البسيطة قال الدنيا مطية الآخرة، يعني الحياة الدنيا مطية للحياة العليا، الحياة المادية وسيلة للحياة الحرة الكريمة الكاملة. ما أسقط الوسيلة لكن ركز على الغاية، وقال في الصورة دي كاد الفقر أن يكون كفرا. يعني العبادة اللي جابها الإسلام إذا كان خلى الإنسان للفقر ما عنده عمل في الدعوة للعبادة، يجب إذن أن يعف الإنسان. وكان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد الكفاف. إيش حد الله؟ ما عايز الغنى اللي يشغله ولا عايز الفقر اللي يشغله. ولذلك تلقى في أصل الدعوة الدينية العناية بمعيشة الناس، فتجد الديمقراطية والاشتراكية ماشية في موكب واحد معاهم. الموضوع ده يمكنك أنت أن تقول الماركسية راح ترجع له. الماركسية هسا شاعرة بأن الناس عايزين حرية. من عهد ستالين ما انتهى وابتدى عهد خروشيوف فعلا في شعور في الروس نفسهم في روسيا في شعور بأن الجيل الجديد عايز نوع من الحرية، لكن بتكون في استحالة مادية أن الماركسية تحقق الحرية دي. ليه؟ لأنه القيمة عند الماركسية في مستوى واحد هي القيمة المادية، ما في قيمة روحية. ما أقصد يعني الروحية في مستوى الفنون ومستوى الآداب ومستوى الإنسانية من المستوى ده، لكن مجرد من الماركسية قطعت صلة الإنسان بالغيب والحياة الأخرى، جعلت الدوافع كلها في حيز واحد، القيمة مادية. ما يمشي معاها من رفاعة الحس ومن الأدب ومن الفن ومن الإنسانية، دي كلها موجودة، لكن القيمة الأساسية في أن الإنسان بيعبد غايب الحقيقة حاضر هو، لكنه غايب لأننا غافلين عنه. كل ما استيقظنا بنجده الله. يعني مجرد قطع الصلة بين الإنسان وبين الله جعلت مقدرته على أن تحقق دافع للإنتاج غير دافع المادة، مقدرته دي عاجزة. الدافع الأولاني كان ممكن مثلا أنت لما تجي تلقاني أنا في حالة إقطاعية وبؤس شديد جدا وتقول لي نحن عايزين نعمل نظام اشتراكي. النظام الاشتراكي ده مرحلة نحو النظام الشيوعي، مطلوب منك أنت أن تضحي بكثير جدا من مجهودك وحريتك وإنتاجك في المرحلة دي لنصل نحن للمرحلة اللي بفيض فيها الإنتاج لتأخذ أنت كل ما تحتاجه. في المرحلة دي نحن بناخذ منك فائض إنتاجك، بنديك دخل معين لك، فائض إنتاجك هو اللي بنساعد به على أن نعطي الناس اللي بيستهلكوا ما بينتجوا. أنا ممكن أضحي ابتغاء أمل بكرة، لكن لما تمشي 50 سنة وإنت ما تحقق حتى الاشتراكية بيكون في الدوافع الطبيعية عندي. أنا أقول أنا بضحي في سبيل شنو؟ إذا كان أنا بنتج ب100 مثلا وبياخذوا مني 30 وبدوني 70، أنا أوفر عرقي في 30. تلقى أنت لابد أن تكون في رقابة علي أنا لينتج، تلقى أن الدافع للإنتاج يتقوض عندي. ولذلك أنت ترى الحركة الأخيرة في أن الاشتراكية السوفيتية رجعت لتبحث عن دوافع الإنتاج في نظريات ليبرمان، في أن يكون في حافز من المكافأة الزيادة في زيادة الإنتاج وتجويد الإنتاج، ودي بتعتبر نكسة. هنا الإسلام عنده دافع الإنتاج لأنه عنده القيمة في مستويين، الدنيا مطية الآخرة، يعني أنت يمكنك أن تسير للقرب لله ورضا الله وتسعد وتشعر بالسعادة بقربه إذا كان ضحيت في سبيل الآخرين بالحطام اللي يمكن كان أن تستهلك أنت بنفسك. يعني يمكنك أنت أن تضحي بإنتاجك الزايد ده، تنتج وإنت راغب، والناس يأخذوا منك 30 و40 جنيه من فائض إنتاجك وإنت راضي واجد سعادة في ده. حتى جاءت عندنا القمم اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ده في التربية الإسلامية. جاء التربية الإسلامية في العبادة موكدة على إيغاظ ضمير الفرد، إيغاظ ضمير الفرد بالمراقبة، براقبه الله مش براقبه البوليس السري مثلا، مش رئيس الورشة والناس اللي حوله من متجسسين عليه. ربنا قال في الحديث النبوي اللي قالوا لنا نبينا، قال الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. كأنك أنت إن عايز القرب من الله تستطيع أن تعمل بمجهود كبير وتضحي في سبيل الناس بما يزيد عن حاجتك حتى لو تضايق نفسك، ثم أنت واجد سعادة، واجد قيمة أرفع من القيمة المادية.